يعني عادة عندما نفكر في التكنولوجيا، نميل دائما لتخيل تلك الشاشات الزجاجية الباردة التي نتحكم بها في أيدينا.
صحيح، أو لوحات المفاتيح التي ننقر عليها طوال اليوم.
بالضبط، هناك دائما هذا الافتراض المريح بأننا نحن من يبادر بالتفاعل، نحن من يوجه الآلة، والتكنولوجيا هي مجرد أداة طيعة بين أيدينا.
وهي نظرة كلاسيكية جدا، يعني علاقة ذات اتجاه واحد تبدأ من قرار يتخذه الإنسان وتنتهي بتنفيذ من الجهاز. لكن الواقع الحالي،
الواقع يتجاوز هذه الفكرة بكثير. هذه المعادلة تنقلب رأسا على عقب. اليوم في استكشافنا المعمق الجديد سنغوص في مجموعة من أهم التحديثات من نشرة تيكن مورنينغ الصادرة في 20 من يوليو عام 2026.
وأعتقد أن هدفنا اليوم هو تحليل كيف تقوم كبرى الكيانات، يعني من شركات التقنية إلى وكالات الفضاء، بإدارة وتوجيه المعلومات والبيانات.
صحيح، سواء كان ذلك لتشكيل تجربتنا في المتاجر أو داخل السيارات أو حتى في الفضاء الصحيح، التكنولوجيا لم تعد مجرد شاشات، بل نظام متكامل يراقبنا ويحلل تصرفاتنا بصمت.
ولعل أوضح مثال على ذلك هو ما يحدث الآن داخل مساحات التسوق المادية، وتحديداً في متاجر شركة أبل.
تقصدين التقرير الخاص بنظام الملاحظات الحية أو Life Notes المعتمد على الذكاء الاصطناعي؟
100%. أبل بدأت اختبار هذا النظام في أقسام الدعم الفني المعروفة بـ Genius Bar. الفكرة هي أن هذا النظام يستمع بصمت إلى المحادثة التقنية بين فني الصيانة والعميل.
واو، يستمع وينسخ كل شيء؟
ليس مجرد نسخ، هو يلخص المحادثة المعقدة إلى نقاط هيكلية واضحة ويحفظها مباشرة في ملف الإصلاح.
طيب، هذا يعني أن الفني لم يعد بحاجة للانشغال بالكتابة اليدوية على جهاز الآيباد، يمكنه أخيراً الحفاظ على التواصل البصري مع العميل.
بالضبط، هذه هي المشكلة الأساسية التي يحاولون حلها.
لكن لو فكرنا في الأمر قليلاً، ألا يخلق وجود طرف ثالث آلي يستمع لكل كلمة حاجزاً نفسياً؟ يعني البشر بطبيعتهم يميلون للتحفظ عندما يدركون أن هناك آلة تسجل كلامهم.
ولهذا السبب تحديداً، أبل لم تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي السحابية الضخمة التي نألفها.
تقصدين أنهم لا يرسلون الصوت إلى خوادمهم؟
نعم، التقرير يشير إلى استخدام نماذج لغوية مصغرة أو ما يعرف بـ SLMs. على عكس النماذج السحابية العملاقة، هذه النماذج خفيفة وتعمل بالكامل وبشكل محلي على الشريحة العصبية الموجودة داخل أجهزة الآيباد في المتجر نفسه.
أها، هذا يفسر كيف يمكن للنظام أن يتجاهل ضجيج متجر أبل المزدحم. هو يعالج اللغة الطبيعية في نفس الغرفة ويفلتر المحادثات الجانبية للتركيز فقط على المصطلحات التقنية.
صحيح، هو بمثابة كاتب اختزال خفي مدرب خصيصاً على لغة الأعطال، ولا يتم إرسال أي بيانات إلى السحابة.
طيب، بالرغم من تأكيدات أبل بأن البيانات لا ترفع للسحابة وبأن مديري المتاجر لا يمتلكون صلاحية رؤية النصوص الخام، لاحظت من المصادر أن النقابات العمالية تحركت فوراً.
القلق العمالي مبرر دائماً عندما تدخل أداة مراقبة جديدة إلى بيئة العمل.
نعم، هناك خوف من تحول هذه الأداة إلى وسيلة للإدارة التفصيلية أو المايكرو مانجمنت، يعني أن يتم تقييم أداء الفنيين آلياً بناءً على طريقة حديثهم مع العملاء.
هذا وارد، لكن من الزاوية الاستراتيجية للشركة، الهدف يتجاوز بكثير مجرد مراقبة موظف.
ماذا يقصدون إذن؟
أبل تبني قاعدة بيانات ضخمة ومصنفة بدقة متناهية لأعطال الأجهزة من أرض الواقع. تحليل هذه البيانات سيقود قرارات الهندسة والتصميم للأجيال القادمة من هواتف آيفون وماك بوك.
يا للروعة! يعني هذا حقل تجارب مكثف لبيئة أبل إنتليجنس الأوسع.
بالضبط، إنهم يدربون الذكاء الاصطناعي على فهم التفاعلات البشرية المعقدة والمليئة بالتوتر وسوء الفهم في العالم الواقعي.
إذن نحن نرى الذكاء الاصطناعي ينتقل من مساحة افتراضية بحتة إلى مراقب مادي يتدخل في تصميم الأجهزة التي سنشتريها غدا.
صحيح.
وبينما تستخدم أبل هذه التقنيات المعقدة للغاية، من المثير للاهتمام كيف أن شركة جوجل، وفي المصدر التالي لدينا، أثبتت أن أبسط التغييرات البرمجية يمكن أن تنقذ الأرواح.
نحن نتحدث هنا عن تحديث خرائط جوجل داخل نظام أندرويد أوتو للسيارات، أليس كذلك؟
نعم، جوجل أطلقت أخيراً ميزة عرض عداد السرعة المباشر على شاشات الملاحة. التحديث تم بصمت دون حاجة لتحميل، وهو يعرض سرعة السيارة الحالية بناء على إشارات الجي بي اس عالية الدقة
بجوار أيقونة الحد الأقصى للسرعة المسموح بها.
بالضبط، وما لفت انتباهي أن هذا الرقم يتغير لونه إلى الأصفر أو الأحمر بمجرد تجاوز السرعة القانونية. لكن لدي نظرية هنا وأريد رأيك فيها.
تفضل أسمعك.
هذه الميزة متوفرة في تطبيق وايز التابع لجوجل منذ سنوات طويلة، وموجودة في نظام أبل كار بلاي المنافس، فلماذا استغرقت شركة بحجم جوجل كل هذه السنوات لإضافتها لخرائطها؟
سؤال ممتاز.
هل تعتقدين أن هوس مصممي جوجل بالنقاء البصري وتجنب الفوضى على الشاشة يقف أحياناً عائقاً أمام المنفعة العامة؟
نظريتك تلامس وتراً حساساً في فلسفة التصميم فعلاً، يعني هناك دائماً هذا الصراع الشرس بين إضافة الوظائف وبين الحفاظ على بساطة الواجهة، وفي بيئة القيادة بالذات
الوضع يكون أكثر حساسية.
أكيد، إضافة أي عنصر مرئي جديد تخضع لاختبارات قاسية جداً بسبب ما يعرف بالعبء المعرفي. انتباه السائق مورد محدود للغاية.
صحيح،
عندما يضطر السائق لنقل بصره بين الطريق ثم شاشة الملاحة لمعرفة المنعطف ثم إلى الأسفل نحو لوحة العدادات لمعرفة السرعة، هذه الأجزاء من الثانية تشكل خطراً مميتاً.
وهنا يأتي دور تغيير اللون. السائق لا يحتاج حتى إلى قراءة الرقم فعلياً.
بالضبط،
الرؤية المحيطية للعين قادرة على التقاط التوهج الأصفر أو الأحمر من زاوية الشاشة دون التركيز المباشر عليها. الأمر يشبه التخلص من لوحة قيادة طائرة فوضوية واستبدالها بمساعد طيار هادئ يربط على كتفك فقط عند الخطر.
تشبيه رائع. وسبب ظهور هذه الميزة الآن تحديداً كما يشير التقرير هو إعادة التصميم الشاملة التي قامت بها جوجل لواجهة أندرويد أوتو.
التحديث الذي عرف باسم كول ووك؟
نعم، كول ووك. هذه الواجهة الجديدة قسمت الشاشة بطريقة هندسية سمحت أخيراً بإضافة هذا العداد دون إحداث تلك الفوضى البصرية التي كان يخشاها المصممون.
مذهل كيف أن أصغر التغييرات تتطلب إعادة هندسة كاملة للانتباه البشري، وهذا يقودنا إلى نقطة أخرى عن قراءة المؤشرات.
كيف ذلك؟
يعني قراءة المؤشرات البصرية كعداد السرعة تجنبنا الحوادث، لكن هناك مؤشرات أخرى في السوق إن أحسننا قراءتها تجنبنا الخسائر المالية، وأقصد هنا التخفيضات الاستثنائية.
أها، ننتقل إذن إلى ملحقات ساعة جوجل بيكسل.
نعم، التقرير يسلط الضوء على تخفيضات هائلة تصل إلى 80% على أحزمة الساعة الرسمية. الحزام الرياضي أصبح بعشرة دولارات، والقماشي بخمسة عشر، وحتى الجلدي بثلاثين دولارا فقط.
الأرقام المذكورة هنا ليست اعتيادية أبدا في دورة حياة الملحقات التقنية.
صحيح، هل هذا كرما من جوجل؟ يعني لتعويض المستخدمين الذين لجأوا لبدائل رخيصة كانت تنفك وتتسبب في تحطم شاشات ساعاتهم الغالية؟
بصراحة، في عالم الشركات الكبرى لا يوجد شيء اسمه كرم مفاجئ.
كنت أتوقع ذلك.
عندما تهبط أسعار ملحقات أصلية بهذه الحدة، فهذه عملية تصفية مستودعات صريحة ومستعجلة. هي إشارة قوية على تغييرات هيكلية قادمة.
تمهيداً للجيل الجديد إذن؟
بالضبط. التقرير يشير إلى تسريبات لبراءات اختراع تظهر أن الجيل القادم من ساعات بيكسل سيعتمد على تصميم مغناطيسي جديد كلياً لربط الأحزمة.
واو، هذا يعني أن كل هذه الأحزمة الحالية ستصبح عديمة الفائدة مع الساعات القادمة.
تماماً، التخلي عن الآلية الميكانيكية الحالية لصالح المغناطيس هو قرار هندسي غالباً لتوفير مساحة مليمترات قيمة داخل الساعة لزيادة البطارية أو إضافة مستشعرات.
ها هذا يذكرني بمتجر ملابس فاخر يوزع بضاعته شبه مجاناً فقط لأنهم يعرفون أن الناس لن يتمكنوا من ارتدائه غداً.
تشبيه قاسي ولكنه دقيق.
هذا يضع المستهلكين في فخ حقيقي. من يمتلك الساعة الحالية هذه فرصته، لكن من يخطط للترقية سيجد أن أحزمته الجديدة غير متوافقة. هي دورة الحياة القاسية للتكنولوجيا.
وبحديثنا عن التصميم الهندسي ودورات الحياة، دعنا ننتقل من الأجهزة التي نرتديها على معاصمنا إلى شيء أضخم بكثير.
تقصدين الفضاء السحيق، وكالة ناسا ومسبار سايكي.
نعم، انتقال من الهندسة التجارية المحكومة بالسوق إلى الهندسة الفضائية المحكومة بقوانين الفيزياء.
التقرير هنا يتحدث عن فيديو مذهل بتقنية التايم لابس لكوكب المريخ صوره مسبار سايكو مؤخراً. الفيديو أظهر العواصف الرملية والقمم الجليدية بوضوح فائق
باستخدام نظام التصوير متعدد الأطياف.
صحيح، لكن المسبار التقط هذه الصور أثناء مناورة تعرف بمساعدة الجاذبية، والمسبار يسير بسرعة 73 ألف ميل في الساعة.
سرعة جنونية فعلا.
سؤالي هنا، لماذا المخاطرة بتشغيل الكاميرات والأنظمة لتوثيق هذا المرور؟ يعني هل القيمة الفنية للصور تبرر المخاطرة بتوجيه مسبار بمليار دولار قريبا جدا من كوكب آخر؟
يجب أن نوضح أن ناسا لا تلتقط هذه الصور لأغراض فنية. الجمال البصري هو مجرد نتيجة ثانوية.
نتيجة ثانوية لماذا؟
لاختبارات هندسية صارمة جدا. مناورة مساعبة الجاذبية تعني أن المسبار يسرق جزءاً من طاقة المريخ المدارية ليزيد سرعته دون استهلاك وقود.
مقلاع جاذبية.
بالضبط. وفي هذه اللحظة يستغل المهندسون الاقتراب لاختبار معايرة الكاميرات والتأكد من عدم وجود بكسلات ميتة أو ضوضاء حرارية.
للتأكد من أن الكاميرا تعمل من أجل الوجهة الحقيقية.
نعم، الوجهة هي كويكب 16 سايكي، كويكب معدني يبعد ملياري ميل سيصلون إليه في عام 2029.
ويعتقد أنه نواة مكشوفة لكوكب محطم، صحيح؟
صحيح، وهنا العبقرية. نحن لا نمتلك التكنولوجيا للحفر للوصول إلى نواة الأرض، فالسبيل الوحيد لفهم كيف تشكلت نواتنا ومجالها المغناطيسي هو دراسة هذه النواة المكشوفة في الفضاء.
يا إلهي، دراسة شيء بعيد جدا لفهم شيء عميق جدا تحت أقدامنا. هذا يوضح كيف تفخر ناسا بمشاركة بياناتها مع البشرية
بشفافية تامة.
لكن عندما نعود إلى الأرض، وتحديدا في عالم صناعة الألعاب، نجد أن التحكم في المعلومات وإخفائها هو السلاح الأقوى.
قطاع الألعاب هو ساحة حرب معلومات حقيقية، والتقرير يضعنا أمام مدرستين متناقضتين: الغموض المنهجي لدى إكس بوكس والسرية المطلقة لدى نينتندو.
لنبدأ بإكس بوكس، هناك غموض كبير حول حصرية لعبة فول أوت 5. مايكروسوفت أنفقت 7.5 مليار دولار للاستحواذ على بيثيزدا.
مبلغ ضخم.
المتوقع كان أن تكون الألعاب حصرية لإكس بوكس لتعزيز مبيعات الجهاز، لكن مؤخراً أصدروا ألعاباً مثل سي أوف ثيفز على بلاي ستيشن وسويتش، وتصريحات مديرهم فيل سبنسر غامضة جداً.
لأنهم عالقون في معضلة جديرية خانقة.
كيف؟ ألا يعتبر هذا الصمت الاستراتيجي مدمراً لثقة جمهورهم؟
بلى، لكن تكاليف التطوير باعظة جداً. هم بحاجة لبيع الألعاب لثمانين مليون مستخدم لجهاز بلاي ستيشن 5 لتعويض التكاليف.
أها، فهمت.
وفي الوقت نفسه، الإعلان بصراحة عن التخلي عن الحصريات سيغضب عشاق إكس بوكس ويضعف قيمة المنصة. لذلك يختارون الغموض لإرضاء المستثمرين دون إعلان رسمي يغضب الجمهور.
كأنهم لاعب بوكر يرفض الكشف عن أوراقه ليربك الطاولة بأكملها.
وصف دقيق.
على الجانب الآخر، نينتندو بنت قبواً نووياً فقط لإخفاء بضع كلمات. التقرير يقول إن أقل من 10 أشخاص عرفوا الاسم النهائي للعبة زيلدا تيرز أوف ذا كينغدم قبل الإعلان.
سرية توصف بالديكتاتورية.
استخدموا شبكات إنترنت مغلقة، عطلوا منافذ اليو أس بي، وغيروا الأسماء الرمزية أسبوعياً. هل سرية نينتندو المهوسة هذه قابلة للاستدامة فعلاً في عصر العمل عن بعد؟
بصراحة، نينتندو تدرك أن المفاجأة في العصر الرقمي هي عملة نادرة. هي تخلق ولاء لا يقدر بثمن.
لذلك يدفعون هذه الضريبة الإدارية الهائلة؟
نعم، هم يعزلون فرق التطوير مادياً، لا عملاً عن بعد في المشاريع الحساسة. النتيجة كانت صدمة إيجابية ضخمة في معرض E3 دون أي تسريبات.
تباين عجيب في إدارة الأسرار بين الشركتين. يا لها من رحلة في هذا الاستكشاف المعمق اليوم. بدأنا بالذكاء الاصطناعي في متاجر أبل، مروراً ببساطة خرائط جوجل المنقذة للأرواح،
واستقراء السوق من أسعار ساعات بيكسل وجمال الهندسة في الفضاء السحيق مع مس بارسيكي،
وصولاً إلى كيفية إدارة الشركات لأسرارها الكبرى. الفكرة الرابطة هي أن التكنولوجيا توجه انتباهنا وتدير توقعاتنا، وهذا يتركنا أمام تساؤل حتمي وفكرة أود أن أطرحها قبل أن نختتم.
تفضل.
رأينا كيف يحلل الذكاء الاصطناعي في أبل محادثاتنا الحية في المتاجر، ورأينا كيف تبذل نينتندو جهوداً خارقة للسيطرة على مفاجأة الجماهير. إلى متى سننتظر قبل أن تدمج الشركات التقنية هذه العوالم؟
ماذا تقصد؟
ماذا لو تم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل ردود أفعالنا الجسدية غير الإرادية، كاتساع حدقة العين أو زيادة معدل النبض أثناء مشاهدتنا لإعلان دعائي للعبة؟
واو، هذا مخيف.
ليصبح جسدنا نفسه وليس الإنترنت هو أكبر مصدر لتسريب البيانات للشركات الكبرى. فكرة تستحق الكثير من التأمل. شكرا لكل المستمعين على مرافقتنا في هذا الاستكشاف المعمق، ونترك الباب مفتوحا لفولوكم للغوص أكثر في هذه التساؤلات.